الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأمن في الأوطان من أجل نعم الله على الإنسان، والأمن مقدم على الصحة، والدليل أن شاة لو كسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان وتقبل على الرعي والأكل، ولو ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئا حتى تموت. فالضرر الحاصل من فقد الأمان أشد من الضرر الحاصل من ألم جسد الإنسان، وكل نعمة تتطلب الشكر عليها، وشكرها بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ثناءً ظاهرا، وتصريفها في مرضاة المنعم بها والمسديها. ومن الكفر بنعمة الأمان التي أنعم الله علينا بها في الأوطان العبث باستقرار الوطن وأمنه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبل الوطن، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه، من الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء لتكون وقوداً لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وتراثه وحاضره ومستقبله. استغلال معاناة الجماهير لتهييج الأحقاد الكامنة وإثارة الشجون الباطنة من أجل انفلات تصرفات طائشة، ثم يبقى المرء بعد ذلك في حسرة غامرة بغير انتماء. والانتماء للوطن الإسلامي انتماء للإسلام نفسه، والجهاد دون الوطن الإسلامي جهاد دون الإسلام عينه، وخيانة الوطن الإسلامي خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خيانة للإسلام العظيم، خيانة للقرآن الكريم، وانسلاك في حزب الشيطان الرجيم. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ وحب الوطن هو الميل إلى البلد الذي ينسب إليه الإنسان ويعيش فيه، سواء ولد فيه أم لم يولد فيه، بحيث ينتج عن ذلك الدفاع عنه والعمل لرقيه وتطوره وفق ضوابط الشريعة المكرمة. وحب الوطن الغريزي مبثوث في كلام السلف والخلف. قال إبراهيم بن أدهم: ما قاسيت فيما تركت شيئاً أشد علي من مفارقة الأوطان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها، لا بتغيير الفطرة وتحويلها، والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة. قال الجاحظ: كان يقال لولا حب الناس الأوطان لخسرت البلدان. وقال عبد الحميد الكاتب وذكر الدنيا: نفتنا عن الأوطان وقطعتنا عن الإخوان. وقال آخر: من أمارات العاقل بره لإخوانه وحنينه لأوطانه ومداراته لأهل زمانه. وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان. قيل: فما الذلة؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان. قال العبدي: عمر الله البلدان بحب الأوطان. قال ابن الزبير: ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم وأقسامهم في كلامه يعني أرزاقهم. ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم. إن حب الوطن غريزة فطرية في جميع البشر مسلمين وكافرين، والانتماء الوطني يعني حب الوطن والاستعداد للتضحية من أجله والمحافظة على كيانه الاجتماعي من خلال الالتزام بالقيم الشرعية في المجتمع. والانتماء من الفطر التي فطرنا الله عليها، وإذا تقرر ذلك فهذا يدل على أن حب الوطن غريزة وطبيعة جبل الله الناس عليها، فدل على أن حب الإنسان وطنه ليس محرما وليس ببدعة إذا كان وفق الضوابط الشرعية. وحب الوطن من تقوى الله جل وعلا، فتقوى الله كلمة جامعة لكل خير، فمفهومها كبير وحقائقها أكبر من مجرد العبادات البدنية كالصلاة والحج. حقيقة التقوى تحقيق العبودية لله بكل معانيها، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحقيقتها كذلك عمارة الأرض على الوجه الذي تنتفع به الخلائق، كما قال جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكذلك التقوى ارتباط صادق مع الله بحبله المتين وصراطه المستقيم. ومن التقوى حفظ أرض الوطن وصيانته وعمارته عمارة صحيحة، وغرس كل خير فيه ودرء كل شر عنه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله مبينا حقيقة المعنى الكبير للتقوى: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة على من أخرجه من أرضه ووطنه، والدعاء باللعن شديد لأنه دعاء بالطرد من رحمة الله رب العالمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. وقد دعا صلى الله عليه وسلم باللعنة على من أخرجه من أرضه ووطنه، وهذا دال على مكانة الوطن في نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضلاً عن غيرهم من البشر الأسوياء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا. أخرجه البخاري ومسلم. وقد أشفق النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من أرضه ووطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل بشأنه مع الوحي قال له ورقة: يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم. رواه البخاري ومسلم. قال أبو شامة رحمه الله، وهو من علماء القرن السابع الهجري: ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف على الحزورة بمكة، والحزورة مرتفع يقابل المسعى من جهة المشرق، كان سوقا من أسواق مكة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الحزورة بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه النسائي والترمذي، وهو حديث صحيح. وقد تبدت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الغرباء عن أوطانهم، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس تقديراً للضرورات والفطر الجبلية الكامنة في نفوس الناس في حب الأوطان وما أشبه. وقد رحل إليه لطلب العلم مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ومعه من قومه نفر كلهم شببة متقاربون. قال: أي مالك، أقمنا عنده صلى الله عليه وسلم 20 يوما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقاً رحيماً، فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وبروهم. متفق عليه. فانظر إلى تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمشاعر وأحاسيس الشباب من الصحابة لديارهم وأوطانهم، مع أنهم مشغولون بشيء عظيم، ألا وهو تلقي العلم والإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عبارة مالك بن الحويرث رضي الله عنه وهو ينقل للأمة الإسلامية بل للعالم كله إلى يوم الدين أحاسيس النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا. فصلى الله وسلم وبارك عليه. وحب الوطن يكون بالقيام بأسباب حفظه وقوته وعزته حسياً ومعنوياً، وعظم أسباب حفظ الوطن لزوم الشرع والعمل بالطاعات. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال السعدي رحمه الله: فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقاً لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة، وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالهما. وقد سألت زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. فالهلاك يصيب المجتمع مع وجود الصالحين وانعدام المصلحين، وعليه فهذا الهلاك الذي يكون مجتمعياً ويدمر المجتمع كله إنما وقع بسبب المعاصي. إذا كثر الخبث في المجتمع حلت عليه اللعنة من الله جل وعلا، وإذا لم يغر الناس على دين الله تبارك وتعالى غار الله على دينه ونزلت على الخلق نقمته وحل بهم الهلاك. فمن أعظم ما يحافظ به على الوطن أن يكون أهله صالحين مصلحين بعيدين عن الأوزار والآثام، وحينئذ تحل عليهم البركات وتتنزل عليهم من رب العزة كل ما يحبونه وكل ما يرضونه. فاتقوا الله عباد الله واحذروا عقابه وسطوته، فإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. واعلموا أن الذنوب والمعاصي سبب لحلول النقم وزوال النعم، وأن الاستمرار في معصية الخالق العظيم سبب لمرض القلوب وموتها والطبع عليها. وفي الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولا نقض قوم للعهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه أحمد والبيهقي وبنحوه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بخل الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. أخرجه أحمد وأبو داود بنحوه بإسناد صحيح. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. فتوبوا أيها المسلمون إلى ربكم، وأقلعوا عن ذنوبكم، وفكروا في أنفسكم وأحوالكم، وفكروا في معاملتكم مع ربكم. هل قمتم بما تستطيعون من عبادته؟ هل أديتم ما أوجب ربكم عليكم؟ هل اجتنبتم ما حرم الله عليكم؟ إننا لو فتشنا في أنفسنا لرأينا الخلل الكثير، ولكن نستغفر الله تعالى ونتوب إليه، ونسأله سبحانه أن يشملنا بعفوه ورحمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أعظم ما يكون من أسباب حفظ الوطن وحفظ قوته ونعمه وخيراته شكر هذه النعم، وذلك بلزوم الطاعات ومجانبة استعمال النعم فيما حرم الله ومجانبة المخيلة والسرف. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى، وكفر النعمة ضد ذلك. فشكر النعمة بحفظ الموجود وبجلب المفقود حري بأن يكون. حفظ النعمة يكون بشكرها، وشكر النعمة يحفظ الموجود ويجلب المفقود. قال القاسمي رحمه الله: ومما يجب في حب الوطن أن يدافع العدو الذي يحاول اغتصابه واحتلاله، وأن يجاهد دونه بالأموال والأنفس احتفاظاً بمال أهله في وطنهم، من إقامة شعائر دينهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معايشهم، والقيام على تربية أولادهم وذريتهم. الذي يحاول العدو أن يحول بين هذه الأمور وبين أصحابها فيقضي على شرف دينهم، وينهب أموالهم ومقتنياتهم، ويهتك حريمهم، ويمحو تاريخ مجدهم، ويفني لغتهم وعلومهم في رطانته وعوائده. كل هذا مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله، ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيل الله. فاتقوا الله تعالى عباد الله، واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. اجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة، وتتبادل الآراء، وتتم المصالح. إن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفاً للأغراض الشخصية والعلو الذاتي الفردي. إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي، وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويمشى عليها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين وهما الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح، متى اتصف بهذين الأمرين صلحت الأشياء وقامت الأمور، ومتى نقص أحد الأمرين إما الإخلاص وإما الاجتهاد فإنه يفوت من المصلحة ما يفوت. بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، وبذلك تختل الأمور وتفوت المصالح. إن الواجب علينا كأبناء وطن واحد أن نسعى لهدف واحد، وهو إصلاح هذا البلد إصلاحاً دينياً ودنيوياً بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا، ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفنا، بل ربما تفوت مقصوداً وتعدم موجوداً. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور والأهواء والضغائن في عدم وصول الناس إلى الهدف، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. لكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته، واتفقنا على ما نراه ممكناً نافعاً من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة، حصل لنا بذلك خير كثير. ثقوا أيها المسلمون أنكم متى أخلصتم النية وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب، فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه، بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وتراصه، بحيث يكمل بعضه بعضاً ويقوم بعضه ببعض. فلا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك. لا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة؟ كيف إذا كانت اللبنات متنافرة، كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها؟ فيا أيها المسلمون، اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا، وتناصحوا فيما بينكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.